باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا القديس بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثالث الايه 18. فان المسيح ايضا تالم مره واحده من اجل الخطايا، البار من اجل الاثم، لكي يقربنا الى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح، الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 17 توت، الكنيسة بتحتفل بتذكار ظهور خشبة الصليب. العيد الأصلي بتاع الصليب بيجي في 10 برمهات، ده اليوم اللي الملكة هيلانا اكتشفت فيه خشبة الصليب، لكن لأنه تملي 10 برمهات بيجي في الصوم الكبير، فالكنيسة ما بتقدرش تحتفل بالصليب الاحتفال اللي يليق بالصليب، فاستبدلوا أداء الكنيسة بالإضافة إلى 10 برمهات 17 توت. 17 توت ده اليوم اللي الملكة هيلانا بنت فيه كنيسة، مكان القبر المقدس، المكان اللي وجدت فيه خشبة الصليب، وتكرست الكنيسة يوم 16 توت. يوم 17 توت بقى نقلت خشبة الصليب في كنيسة القيامة، والكنيسة تحتفل بالعيد بتاع شهر توت 3 أيام، 17 و18 و19، لقرايات خاصة، للحن فرح يعامل معاملة الأعواد السيدية. وفي الحقيقة كل الكنائس التقليدية على مستوى العالم كله، كاثوليك وأرثوذكس، عندهم عيدين للصليب، العيد بتاع ظهور خشبة الصليب على عيد الملكة هيلانا، وتذكار الصليب. في الغرب بيركزوا أكتر على ظهور خشبة الصليب على إيد الملك هرقل لما اختفت أيام الفرس، إنما في العموم كل الكنائس التقليدية عندها عيدين للصليب. في الحقيقة الصليب هو أساس إيماننا، لذلك اخترت الجزء ده من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول. في الحقيقة الجزء ده بيعتبر من أصعب أجزاء الكتاب المقدس، لأنه أثير حواليه جدل كبير من أيام أباء الكنيسة، وبالأكثر طبعا حليفهم دلوقتي يعني إيه اللي أثير من جهة أباء الكنيسة، بس من جهة التفصيلات خاصة بالجزء ده من رسالة معلم القديس بطرس، وبالأكثر بقى المفسرين المحدثين عندهم اعتراضات كتيرة على الجزء اللي احنا قرينا دوت. انا مجرد ان انا هعرض ما تؤمن به الكنيسة بشكل واضح على مستوى الكنائس التقليدية كلها، واللي قالوا الاباء سواء كان رأي او رأي اخر. الجزء اللي انا قريته ده بيلخص الايمان المسيحي في 3 نقط. نمرة 1، موت المسيح في الآية 18. نمرة 2، نزول المسيح للجحيم الآية 19، وبعد كده في جملة اعتراضية الآية 20 و21، وبعد كده الآية 22 صعود المسيح وجلوسه عن يمين الآب. يبقى الثلاث نقط الرئيسية، الثلاث المحاور اللي بيدور حواليها، ده كان نشيد ليتورجي كان بيرتل بيه في الكنائس. الثلاث محاور الرئيسية في النشيد دوت: موت المسيح نمرة 1، 2 نزول المسيح للجحيم، نمرة 3 صعود المسيح وجلوسه عن يمين الآب. نمرة 1 موت المسيح. معلمنا القديس بطرس الآية 18 بيقول: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا. أول كلمة بنصطدم بيها، إزاي المسيح يتألم مرة واحدة؟ المسيح حياته كلها ألام. ده أنا عايز أقول مش في حياته بس، ده من قبل ميلاده، هو لما يبقى جنين في بطن أمنا العذراء، وتنتاب يوسف نظرات شك تجاه أمنا، والعذراء ملاحظة، وطبيعة العذراء ما كانش بتتكلم. فبالتأكيد كانت فيه نوع من الانفعالات أيا كانت بجهة أمنا العذراء تجاه نظرات الشك ديت. وهو طفل طبعا، يعني حياة ربنا يسوع، خروجه من أرض إسرائيل، هروبه لمصر، ألام. ولما بدا الخدمة يكفي أنه لم يكن له أي ناس ندرسه، يكفي أنه كان مرفوض من اللي حواليه، أمور مؤلمة، يكفي أن مرات كتيرة تلمذته ما كانوش فاهمينه. فألام المسيح دي طول حياته، وفي الآخر توجت الألام دي بألام الصليب. فازاي القديس بطرس يقول فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة؟ في الحقيقة المرة الواحدة دي يقصد بيها الألام اللي أفاضت للموت، الألام اللي وصلت للموت، دي يتألمها المسيح مرة واحدة. قال عنها معلمنا القديس بولس في رسالة روما الإصحاح السادس الآية 10: الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة. يبقى الألام اللي تألمها مرة واحدة يقصد بيها معلمنا القديس بطرس الألام اللي وصلت للموت، دي يتألمها مرة واحدة. لأن المسيح لغاية دلوقتي بيتألم في السماء، المسيح بيتألم مع أي عضو من المؤمنين، أعضاء جسده في كل ضيقها تضايق، فكل إنسان بيتألم المسيح بيشاركه الألم، ألام المحبة. كل عضو في جسد المسيح لما يتعثر في الخطية دي بتؤلم قلب المسيح. ففهمنا اللي مقصود بمرة واحدة دي الألام اللي أفاضت للموت. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة. يبقى إذن موت المسيح بار، بيموت من أجل أثمة. الموضوع دوت يسمى موضوع الموت النيابي، انه حد بيموت نيابة عن حد. الموضوع ده ربنا كان بيأسس بيه فكر شعب اسرائيل من بداية الخلق عشان يعدهم للصليب. سفر التكوين الاصحاح الثالث، اول ما ابونا ادم اخطأ، طبعا عارفين شعروا انهم عريانان ودار حوار، فيقول الكتاب ايه؟ فصنع الرب الاله اقمصه من جلد والبسهما. ربنا عمل هدوم من الجلد وكسى عري ادم وحواء، ومعروف طبعا الجلد مش موجود الا على اجسام الحيوانات. فربنا بنفسه جاب ذبيحة وخد الجلد اللي عليها وكسى عري آدم وحواء. فآدم بيبص للمنظر، فبدأ يترسخ في فكر آدم أنا للمفروض أموت، وفي حيوان هو مات عشان أنا أتستر. ربنا بيرسخ فكرة الموت النيابي، إنه في حد حيموت بدل حد. بدأت تظهر تفاصيلها في الذبائح. الذبائح اللي ربنا اداها لإسرائيل في نقطتين أساسيتين. لما كان حد يعمل خطية كان يروح للكاهن بتقويمك، يعني كان الكاهن هو اللي يحدد له الذبيحة. المهم كان الرجل يجيب ذبيحة. في نقطتين أساسيتين في كل الذبائح. النقطة الأولانية إنه لازم الذبيحة تبقى بلا عيب. طيب هتفرق في إيه؟ إحنا دلوقتي عايزين دم يسفك، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لو جبنا خروف أجرب وعنده دم وهنسفكه؟ قال لا، الخروف يبقى بلا عيب. لدرجة إن خروف الفصح كان يقعد تحت الفصح 4 أيام. إحنا شفنا من بره إن هو بلا عيب، بس نراقبه يمكن في 4 أيام دول يجيله إسهال مثلا، يبقى في حاجة في أحشائه لا يستبعد. ليه؟ ما هو في ملء الزمان البار من أجل الإيه؟ الأثمة. فلازم الخروف، طبعا البر ده يخص الكائن العاقل الحي، طبعا الخروف حي أوكي، لكن يعني الكائن العاقل الكائن الحر. لكن ربنا حطها في فكر الإنسان أن الخروف يبقى بلا عيب. لذلك لو جالنا خروف معيب ما ينفعش. طب جالنا خروف صحيح، الخروف الصحيح يذبح والإنسان الآثم يطلق حر. بس ربنا بيحط في ذهن الإنسان إيه؟ أنه البريء دوت هيموت عشان أنت تطلق حر، بيموت نيابة عنك. نمرة 2، كان لازم المعترف يحط إيده على رأس الخروف بالنسبة لذبيحة الخطية يعني والإثم، ويوم الكفارة رئيس الكهنة. كأني الخطية معنوية، الخطية مش مادة، لكن ربنا عايز يدي وسيلة إيضاح إنه كأني أنا توحدت مع الذبيحة، كأني خطيتي اتنقلت للذبيحة. يبقى الذبيحة بريئة بتموت ليه؟ لأن أنا بحط خطيتي عليها. فاللي بيحصل في الذبيحة ده كان المفروض يحصل فيا أنا. بيعمل إيه ربنا؟ بيرسخ فكرة الموت النيابي، واحد بيموت عوض عن آخر، البار من أجل الأثمة. مين البار؟ ربنا يسوع. في العهد القديم كما في الجديد، عبدي البار بمعرفتي يتبرر كثيرون، أشعياء 53. ومعلمنا القديس يوحنا في رسالته الأولى، يسوع المسيح البار. طبعا وبر المسيح بقى يعني معلوم للعامة، شهد له الأعداء قبل المقربين. يهوذا اللي سلمه شهد أخطأت، استلمت دم بريء، بار حتى اللي سلمه. بيلاطس 3 مرات في إنجيل يوحنا يغسل إيده، يعني ما غسل في إيده 3 مرات، لكن 3 مرات عشان يبقى كلامي دقيق، 3 مرات قال إنه لست أجد فيه إلا، بيشهد لبره. قائد 100 اللي باشر عملية الصلب، حقا كان هذا الإنسان بار. طبعا وتلامذته بطرس وبولس ويوحنا. قديس بولس لم يعرف خطية، كورنثوس 2. بطرس لم يفعل خطية، بطرس الأولى 2. قديس يوحنا ليس فيه خطية، يوحنا 1:3-5. البار من أجل الأثمة بيموت بدلنا، عشان كده قال أشعياء وضع عليه إثم جميعنا. بكرر حبايبي، الخطية حاجة معنوية، يعني مش حاجة مادية كده هنمسكها نشيلها لربنا يسوع، لا. أمال يعني إيه وضع عليه فعليا؟ أجرة الخطية إيه؟ موت، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا فمات عوضا عننا. طب يموت ليه؟ أصل حمل خطايانا. ففعليا يعني ما يتبادرش ذهننا إنه إحنا في عندنا كده يعني ذكيبة كده ومسكناها وشيلناها على ربنا يسوع، لا طبعا. خطية حتى لو اتشالت، الخطية دي تتغلغل جوه الفكر وجوه الكيان وجوه الأعضاء. يعني الموضوع علشان ربنا يفهمنا إنه المسيح بيموت بدلنا ليه؟ أصله شال خطايانا. البار من أجل الأسف. الإعلان دوت مش بس معلمنا القديس بطرس قاله، لكن معلمنا بولس الرسول نفس الإعلان، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأسف. هقولك أيتين قالهم معلمنا بولس، نفس الموت المسيح اللي مرة دوت، بس بيضيفوا ضوء جديد على أمر موت البار من أجل الأثم. معلمنا بولس في عبرانيين 10 الآية 12 بيقارن الذبائح بتاعة العهد القديم بالصليب. بعد ما اتكلم عن ذبائح العهد القديم قال وأما هذا، جاء على ربنا يسوع، فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. بيقول ذبائح العهد القديم كانت بتتكرر. طب بتتكرر ليه؟ قال بولس في العبرانيين بسبب ضعفها وعدم نفعها. كل لما نعمل خطية أروح أجيب خروف، عملت خطية تاني أجيب خروف تاني، وأنا طالع من الهيكل غلط أرجع أجيب خروف تالت وخروف رابع. الذبيحة بتتكرر ليه؟ لأنه ما حلتش المشكلة. شبهتها مرة، أنا مريض وحاطت جنبي الدواء، كل ما تيجي تزورني تلاقي الدواء جنبي تعرف إن أنا لسه ما خفتش، لكن لما تيجي تلاقي الدواء تشال خلاص خف. الذبيحة متكررة ليه؟ لأن ما حلتش المشكلة. دم ثيران وتيوس لا يغفر خطية، فلذلك بتتكرر. لكن ذبيحة المسيح قدمها مرة واحدة وإلى الأبد، فوجد فداء أبدي. لذلك يقول بقى بولس هنا وأما هذا، بعد ما قال إن ذبائح العهد القديم بتتكرر بسبب ضعفها وعدم نفعها، إذا الناموس لم يكمل شيء. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس، بص خد بالك من جلسة دي، جلس إلى الأبد عن يمين الله. ولها في عبرانيين واحد صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا وجلس. رابط تملي إتمام الذبيحة بجلوسه ليه؟ علشان في خلفية عندنا إنه الهيكل والخيمة في القديم ما كانش فيها كرسي. بصوا حبايب، يعني لما نتعامل مع كلمة الله ما فيش حاجة يعني مش هي كده يعني، لا، ربنا قاصد فعلا، يعني قاصد ان الخيمة ما يكونش فيها سجادة في الارض رغم انها كلها ذهب. طب ما تفرشوا لكم حتة مشاية في الارض، لا، ربنا عايز يقول حاجة. فلما تعرف ان الخيمة ما فيش فيها كرسي، ما هي من الحكاية ده، دول كهنة كانوا بيتعدموا العافية، ده فيما بعد اللوين بدوا يساعدوهم، ده الكاهن كان هو اللي يجيب الذبيحة ويغسلها ويسلخها ويرفع ويحط على المذبح ويولع حطب ويحرق ولسه يجي له واحد تاني وواحد تالت. تخيلوا انت عدد المتناولين، ها، عشان تحسوا بيه، كل واحد من الحاضرين اللي قدام جايب خروف، وقلنا قاعد ايه خروف ورا خروف، ده مش يعزم العافية. طب ما تحطوا له كرسي.
ربنا عايز يقول ان الكاهن او رئيس الكهنة ما بيرتاحش. ليه؟ لان الموضوع ما تحلش، فما فيش وعاد تقعد ازاي. لكن ربنا يسوع، واما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس. عايز يقول لك ان العمل ايه؟ خلص خلاص. هذه الراحة الحقيقية اللي ارتاحها ربنا يسوع بخلاص جنس البشر. طب معلمنا بولس الرسول قال نفس الإعلان ده في آية تاني بس هشير فيها النقطة أخرى، عبرانيين 7:27. فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. عمل ده مرة واحدة ليه؟ هو صرخ على الصليب وقال قد أقبل، يعني إيه؟ خلاص العمل خلص، مفيش تكرار لذبيحة الصليب، لأنه القيمة الكفارية لذبيحة المسيح ممتدة وغير محصورة. شوف عدد البشر، شوف عدد البشر وشوف خطاياهم. ذبيحة المسيح تكفي تكفير، وهو كفارة، كفر يعني غطي. احنا الخطية ربنا عينه أطهر من أن تنظر الشر، فاتغطت خطايانا. المسيح عمل كفر، عمل تغطية على خطيئة بدمه. يسوع المسيح كفارة ليس لخطايانا فقط، معلمنا القديس يوحنا، بل لخطايا العالم كله. لذلك يا أحبة بين قوسين، احنا في القداس ما بنكررش ذبيحة الصليب. اخواتنا البروتستانت يعني يمكن بدون معرفة بنديهم بعض العذر ان يقول لك يعني انتوا بتكرروا الذبيحة، لا احنا مش بنكررها. المسيح قدم ذاته مرة واحدة والى الابد فوجد فداء ابدي. لذلك تعالى في القداس، واضحة قوي في القداس الغرغوري، وهي واضحة في البسيلة بس في الغرغوري أوضح. الكاهن ما إلا إنه لسان ربنا بيستخدمه وإيد ربنا بيستخدمه، زي ما قال زهبيل الفم، إحنا مجرد بندي أعضاءنا للمسيح عشان يخدم بيها الكنيسة. أنا صفتي، أنا نعتي، ربنا يرحمني، لكن أنا المسيح قال لي تعالى أنا عايز أستخدم إيدك عشان أناول شعبي، عشان أعمد شعبي. عايز أستخدم لسانك عشان أسمحهم الحل، عايز أستخدم ودانك عشان يعترفوا لي في ودانك. لذلك التعبير الكنسي فلان بيعترف علي مش بيعترف لي. فبقى المسيح هو اللي بيتمم أسرار الكنيسة بس بيستخدم جلبية، يستخدم كين. لذلك نيجي في القداس الغرغوري نقول له ايه؟ يا الذي بارك في ذلك الزمان الآن ايضا بارك، يا الذي قسم واعطى تلاميذه اعطينا وكل شعبك. هي كسرة واحدة كسرها ربنا يسوع في العلية، هي خبزة واحدة. لذلك لما جاب 5 خبزات وشبع بيهم 5000 راح وراها مباشرة. يوحنا 6 اتكلم عن الخبز والدم. ليه؟ بقول لك 5 خبزات كفوا 5000. عايز يقول ايه؟ عايز يقول لا، ده في خبزة واحدة بقى هتكفي ايه؟ العالم كله. فاحنا في القداس احنا بنرجع للمنبع، بنرجع ليوم العلية. لذلك كل قداس يا حبايبي، كل قداس في كل الكنائس وعلى مدار كل العصور، مجتمع كل شعب المسيح من آدم لغاية آخر طفل محمد، جعلنا له شعبا مجتمعا. احنا مش شوية من شعب المسيح قاعدين في العذراء محرم بيه، وشوية قاعدين في ماري جرجس، وشوية قاعدين في الأنبا برام، وشوية في الصلاة. لا 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 لا، حيثما وجد المسيح هناك جسده، هو مسيح واحد، هو جسد واحد. فما فيش تكرار لذبيحة الصليب، هي ذبيحة واحدة قدمت مرة وإلى الأبد. إحنا بنرجع للمنبع لأن خطايانا بتتكرر، فإحنا بنرجع للأصل للمنبع للمصدر، نتغسل تاني بجسد الرب ودم. فعلى هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم. طب النتيجة لما البار مات من أجلنا، إيه اللي حصل؟ لكي يقربنا إلى الله. يبقى فهمنا موت المسيح الصليب ده من أجلنا، إحنا بار بيمر عوض عننا. طب محتاج يموت كتير؟ لا لا لا، هي مرة واحدة. طيب لما مات عوض عنا، إيه اللي إحنا خدناه؟ لكي يقربنا إلى الله. عشان نفهم لكي يقربنا إلى الله، هقول لك الخطية عملت ثلاث مشاكل باختصار شديد. المشكلة الأولى، الخطية عملت فاصل ما بيننا وما بين ربنا. خطاياكم صارت فاصل تحجب الخير عنكم. لذلك كان في الهيكل كما في الخيمة في حجاب. قدس الأقداس ده علامة حضور الله. طب ليه في حجاب؟ ربنا عايز يقول اني في فاصل ما بيني وما بينكم. ايه الفاصل دوت؟ الخطية. يقربنا الى الله يعني عمل مصالحة، يعني رفع الخطية من الوسط. لذلك لما علق على الصليب حصل ايه في الحجاب؟ انشق. بس انشق منين؟ من فوق. ما هذا من تحت ما نقدرش نشقه. ما تصرش، ليس لك يا عزية لما حاول يدخل. وده كمان ده دخل القدس مش قدس الأقداس. لا، لما ربنا يسوع رفع على الصليب رفع الخطية من النص، فقربنا إلى الله. لذلك إحنا زي ما قال بولس بنتقدم. نفسي حبيبي يعني أنا ما تاخدش كلامي معلومات أخويا، وإلا يبقى أنا بنبح في صوتي على الفاضي. بصدق يعني أقول نفسي أخد ده عشان أعيشه حبايب، أخد ده عشان أفرح بيه، أخد ده عشان أفهم الخلاص، عشان أدرك مقدار ما صنع المسيح من أجلي، علشان يبقى القداس كل يوم متجدد بمفاهيم روحية جديدة بأعماق روحية جديدة. كل مرة بتحضر القداس يعني روح تاني وفكر تاني وعمق تاني وشبع تاني. فإحنا يعني احنا مش بناخد معلومات في الكنيسه حبايب، احنا بناخد حياه. الكلام الذي اكلمكم به ربنا يسوع روح وحياه. فالمسيح عمل مصالح. يعني ايه عمل مصالح؟ بصوا معلمنا القديس بولس يقول لك فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه نجد عونا في حين. بص لما يبقى ده بقى ايماننا. انا ماليش ان انا اقف قدام ربنا، انا خطيتي امامي في كل حين. ولو انا عندي دم انا ما اقدرش ارفع وشي قدام ربنا لو انا بحس. طب امال يعني فارد صدر؟ لا مش فارد صدر ولا حاجه، انا داخل محتمي في الذبيحه. فاكر يعقوب ملهوش ان ياخد البركه. طيب ازاي تجاسر؟ سيبك من الخداع والغش، احنا بناخد المعنى المضمون. ازاي تتجاسر يا يعقوب وتدخل تاخد البركة؟ قال لك مصلنا محتمي فين؟ في الذبيحة. رفقة أمه الكنيسة بتكسينا بالذبيحة، فبقيت بذبيحة المسيح دي اللي بتديني جرأة. لذلك نقول له في القداس نقرب لك. بنقرب لك ايه؟ من الذي لك. مش بنتكلم ان انت اديتنا فلوس واحنا بنديها لك في شكل كرابين، سيبك من المعنى المادي. بنقدم لك اللي انت اديته لنا. انت اديتنا ايه؟ انت اديتنا ابنك. طب احنا واقفين بنقدم لك ايه؟ بنقدم لك اللي انت اديته لنا. بنقدم لك ذبيحة ابنك، لانه ماليش من غيرها قدوم امام الله. فأنا بتقدم مش لبر فيا، أنا بتقدم وأنا محتمي في ذبيحة الصليب. هي دي اللي بتديني ثقة لما بقف قدام ربنا. نمرة اتنين، الخطية عقوبة. طبعا كان المفروض ارتبهم، يعني لو انا عايز ارتبهم بالترتيب الفكري يعني، لكن يعني ادينا اللي تبقى المعاني في ذهننا. فالخطية عقوبة، عقوبتها موت. طب المسيح مات، يعني ايه المسيح مات برضو حبايبي؟ في واحد يموت فاحنا عايزين واحد بداله، وفي خمسة عايزين خمسة، في عدد كتير من البشر عايزين حاجة كبيرة او من البشر. لا لا، نسيبك من الكلام دوت. الكلام ده يعني الكلام دوت استخدمه الغرب علشان يخاطب فكر فلسفي، وللأسف كان ده السبب المباشر في إلحاد الغرب. مش موضوعي دلوقتي، بس كنت اتكلمت مرة عنه ده عشان تشرح، عشان تفهم. لكن مش ده الإيمان اللي أنا عايشه. أما إيه الإيمان اللي أنا عايشه؟ إن أنا خاطي، أجرة خطيتي موت. زنيت، قتلت، شتمت، حلفت، من أخطأ في واحدة فكسر مجرما في الجن، إيه علاجي؟ أموت. المسيح لما مات أمات الموت، فبإيماني بالمسيح اكتست عقوبة الموت. هذا الموضوع ببساطة، مش يعني واحد حاجة كبيرة قوي علشان يساوي حاجة كبيرة قوي من الناس والكلام اللي يعني. لا، لو حد قال إن الخطية غير محدودة، يعني مع احترامي ما فيش حاجة غير محدودة غير الله، يبقى أنت بتعادل حاجة بالله أيا كانت. ده للشرح حبايب عشان نفهم. لكن روحيا أنت في أعماقك إيه الصليب؟ الصليب يا ربي أنا مفروض أموت، أجرة خطيئتي موت. أنت قربتني لله إزاي؟ إنك موت عوضا عني، بس بموت وأمات الموت، جلب الموت وقام. فلما بتحد بالمسيح بموت وبقوم، بس خلاص، يبقى نفذت الحكم الإلهي اللي علي بالموت، وهو ده العدل، وخدت حياة جديدة في المسيح يسوع. فيقربنا لله، شال الفاصل، يقربنا لله، رفع العقوبة، يقربنا لله. حتى لطيفة قالها البابا أثناسيوس، إن إحنا مخلوقين على صورة ربنا، وبالصورة دي احنا بنتواصل مع الله. طب الصورة فسدت بالخطية، فجاء المسيح الصورة الحقيقية، الصورة المساوية اللي من ذات طبيعة الله، عشان يجدد صورته فينا. شبه البابا أثناسيوس برضو من ضمن تجربات في كتاب تجسد الكلمة، لكن تانية كانت الرد على الأريوسية، انه زي واحد بيرسم صورة والصورة باظت، فبيجي نفس الفنان اللي رسم الصورة بيعيد توضيب الصور. أهو ده اللي عمله المسيح. فالصورة اللي تشوهت أنا مش عارف أتواصل مع الله، لأن أنا بتواصل معاه من خلال الصورة، إن أنا مخلوق على صورته. فتجددت الصورة فقربنا تاني لله، لكي يقربنا إلى الله. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد. الموضوع ده حصل إن هو مات، كلمة قاطعة، لا أغمى عليه ولا مات، مماتا في الجسد. يبقى المسيح على الصليب مات فعلا، والحراس، فكي لا تبقى الأجساد على الأرض لأن يوم السبت ذلك عظيما، راح قاصرين سقي الأول وسقي الثاني، جاءهم ليسوع كلمات، فتعجب الجند إنه مات هكذا سريعا. وعلشان يتأكد لينجينوس زي ما بتقول لنا كنيستنا، طعنوا بالحرب. لذلك لما راح يوسف ونقديموس يطلبوا جسد يسوع، يقولك فتعجب الوالي. طبعا اتحقق من قائد المئة مات، فتقول لك اتعجب انه مات راح، فاعطاهم الجسد مماتا في الجسد. لذلك في قانون الايمان نقول صلب وقبر. ايه لازمة كلمة قبر؟ طبعا هي بولس قالها في كورنثوس الاولى 15، بس يعني ايه مات؟ خلاص ما مات، ليه قبر؟ يعني ليه احنا بنصر انه المسيح اتحط؟ هو فعلا اتحط في القبر، بس ليه بنذكرها؟ تأكيد الموت، مماتا في الجسد لكن محيا في الروح. يعني ايه محيا في الروح؟ يعني جعل حيا بالروح القدس. هو مات بالجسد، مين اللي اقامه؟ بص بولس الرسول في روما 8:11، وان كان روح، خد بالك، الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم، فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته بروحه القدوس الساكن فيكم. طبعا كل عمل بيعمله الثالوث ليس بمعزل عن الأقنومين الآخرين، فتقرا الآب أقامه، تقرا هو أقام نفسه، كل هذا الهيكل وأنا أقيمه، تقرا الروح القدس نفس اللي مفيش ما يعني مفيش فصل في الثالوث، بس مش موضوعي ده دلوقتي، لكن أنا هنا بشرح الآية مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. الروح القدس أقام يسوع، تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة اللي هو روح القدس بالقيامة من الأموات. يعني ببساطة الحتة دي تخصني أنا في إيه؟ تخصني أنه المسيح لما مات ادى للطبيعة البشرية الجديدة في المسيح يسوع أنها تقوم تاني، جدد حياتها مرة تانية، فبقى الروح القدس هو اللي بيهبنا حياة جديدة في المسيح يسوع. زي ما هو اللي أقام جسد يسوع، هو اللي بيعطينا الايه الطبيعة المقامة دي اللي بناخدها في المعنوية. طبعا كالعادة أنا النقطة الأولى بتاخد مني وقت الوعظة كله، فبختصر في الثانية فما بقولش التالتة، بس يعني احنا مش في مدرسة، يعني اللي نعرف إيماننا نفرح بيه نعيشه نسبح بيه ربنا، كل ما نفهم حبايبي احنا مقبولين للمعرفة، بس مش معرفة عقلية أخواتي. الفرق بين المعرفة العقلية والمعرفة الروحية، معلمنا بولس الرسول يقول لأنكم لن تتعلموا المسيح هكذا، وإحنا في الأبدية هذه الحالة الأبدية أن يعرفوك. الفرق بين معرفة المعلومات ومعرفة الحق، كلامك هو حق، معرفة المعلومات معلومات في المخ، أجي أسألك يعني تطلع لي أنت كده إيه تترص لي توعص زي ما أنا بوعص كده، إنما معرفة الحق إيه؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. المعرفة الروحية حبيبي بتعتقنا من ربطات الجسد، بتشعلقنا في السماويات، بتعلي وتمجد شخص المسيح في فكرنا. احنا مش بنعرف معلومات، احنا بنعيش إيمان. طيب يبقى النقطة الأولانية موت المسيح، قلنا البار بيموت من أجل الأسمة، قلنا موته ده قربنا إلى الله، قلنا بالروح القدس بنحصل على الطبيعة الجديدة في المسيح يسوع. طيب النقطة الثانية موضوع الجحيم، يكمل في الآية 19 يقول إيه؟ الذي فيه أيضا، فيه دي عايدة على مين؟ الآية اللي قبليه، مماتا في الجسد لكن محيا في الروح القدس، الذي فيه يعني في الروح القدس، الذي فيه أيضا ذهب. الكلمة اللي في اليوناني نزل، تعبير في اليوناني تشير للنزول، الذي فيه ذهب، أو بين قوسين هنقول نزل لو ترجمة حرفية، فكرز للأرواح التي في السجن، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. كلمة السجن في اليوناني اللي كتبه معلمنا القديس بطرس، المكان اللي بينتظر فيه المتهم لحين تنفيذ العقوبة، دي كلمة في اللغة اليونانية، كلمة السجن دي. يبقى معنى كده اولا بمعنى بسيط دلوقتي بدون اي دخول في تفاصيل، ان المسيح نزل للجحيم. الذي فيه ذهب، هنشوف دلوقتي الجحيم ده تحت زي ما الكتاب شهد، فكرز للارواح التي في السجن. السجن لا قلنا المكان اللي تنتظر فيه الارواح لحين تنفيذ العقوبه ايا كانت، لحين اصدار الحكم. طيب كل الارواح كانت بتنزل في الجحيم، انا عملت عظتين قبل كده، يعني يعني للي حابب انه يلم الموضوع بكل جوانبه، عظه كانت في 2005 وعظه كانت في 2015، عظه باسم نزول المسيح للجحيم، وفي 2015 انهبط الجحيم وبطل الموت، كانت في ليله القيامه، لانه مش هقدر اقول التفاصيل اللي ذكرت في العظتين دول لو حد عايز يلم الموضوع كله. فالجحيم ده كنا أشرنا ليه، كل الأرواح كانت بتنزل في الجحيم بما فيهم أبونا يعقوب. يبقى الآية ببساطة إن المسيح نزل للمكان بتاع الموتى اللي فيه أرواح الموتى الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. نزول المسيح بتسمع عنه كتير في القديم كما في الجديد. بص مثلا متى 12 الآية 40، ربنا يسوع بيقول إيه؟ كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض. قلب الأرض مش مجرد يعني يقصد إن هو دفن وتحط عليه شوية، يعني طبعا ما كانش تراب، يعني هو كان قبر منحوت في, 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 في الصخر يعني. طيب لو ديت يعني مش داخل الدماغ قوي، أفسس 4:9 نزل إلى أقسام الأرض السفلى. بس أخواتنا البروتستانت بيرفضوا تعليم نزول المسيح للجحيم، ده تعليم مثبت في الكنيسة الأولى، وهقول لك دلوقتي ايه حكايته. بس اقول لك الاول الايات اللي بتشير ان المسيح نزل. اعمال 7:27 معلمنا القديس بطرس، لا 7 مش بطرس، لا اعمال 2 بالتاكيد اللي هي عزه الخمسين مش 7، لا فبيقول لهم عن ربنا يسوع: لانك لا تترك نفسي في الهاويه ولا تضع قدوسك يا رفسات. وراح مستشهد ان داود قبره عندنا الى الان. فلا تترك نفسي، دي نبوة عن المسيح، لا تترك نفسي في الهوية. يبقى هي نزلت الهوية، بس النبوة بتقول انك لا تترك، مش 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 هتفضل في الهوية. في روم 10:7 يقول: من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح. طبعا بالنسبه للعهد القديم بقى نبوات كتير، اشعياء 42 بقول لكم، يعني للي حابب بقى، يعني انا كنت استفضت في حته الايات، لكن اقول ايه او اتنين. مثلا زكريا اللي انا بذكره دلوقتي: اخرجوا من الجب يا اسرى الرجاء، الجب الذي ليس فيه ماء، ايه ده؟ جب الجحيم. هوشع: من يد الهاويه افديهم، من الموت، بص من يد الهاويه افديهم، من الموت أخلص. أشعياء 42 ومزمور 107 وزكريا 9، كل ده بيؤكد أن المسيح نزل للجحيم. لكن نزل يعمل إيه؟ محدش قال. الوحيد اللي اتكلم عن عمل المسيح في الجحيم هو معلمنا القديس بطرس. الآيتين دول، الإصحاح الثالث الآية 19 والإصحاح الرابع الآية 6. إيه عقيدة نزول المسيح للجحيم؟ العقيدة دي دخلت الكنيسة في نص القرن الثاني. طبعا ما نستغربش، يعني برضو إخواتنا البروتستانت كنت مرة بسمع حد كان بيعلق يقول لك مش عارف الأسرار ما تحددتش إلا في القرن الرابع. طب إيه المشكلة؟ كنيسة بتنمو، كنيسة وكل شوية الإيمان بيتضح أكتر، تظهر هرطقة، يجتمعوا يبحثوا فيبتدوا يقننوا أمر. ما عندناش مشكلة خالص إن يقولك يعني من القرن الأول ما كانتش معروفة السبع أسرار. طب وإيه المشكلة؟ يعني ده سبب إن إحنا نرفض إن في حاجة اسمها سبع أسرار في الكنيسة؟ فالعقيدة دي ترسخت في الكنيسة في نص القرن الثاني. بص هقولك 5 آباء أكدوا التعليم بتاعة نزول المسيح للجحيم بوجه عام دلوقتي. نمرة 1، القديس يوستين الشهيد. القديس يوستين ده عاش من سنة 100 لسنة 165، يعني بصوا التواريخ ازاي. سنة 100 ميلادي، المسيح اتصلب سنة 30، سنة 100 يعني بعديه ب70 سنة. بص يوستين الشهيد في حوار مع واحد اسمه تريفو، ده كان راجل يهودي، الحوار رقم 72. الحاجات اللي أنا بستشهد بيها دي مترجمة عربي، والكتب دي بين إيدينا، التراجم اللي مش يعني بأكلم على الحاجات العربي، في حاجات كتيرة بس أنا بأكلم على العربي اللي ممكن أي حد فينا يقدر يرجع ويقرأ. يوستين الشهيد في حوار مع تريفو، ده كتاب أزرق كده مترجم وموجود. تريفو ده كان من سنة 132 لسنة 135، الحوار رقم 72، بيكتب فقرات كده في الحوار. استشهد بنبوة ابن سيراخ، ابن سيراخ اللي صح 24 الآية 45 بيقول إيه؟ بيكلم عن الحكمة، ابن سيراخ بيكلم عن الحكمة، فبيقول إيه؟ الحكمة بتتكلم: أنفذ إلى جميع أعماق الأرض وأنظر إلى جميع الراقدين وأنير لجميع الذين يرجون الرب. المسيح وأقنوم الحكمة ينفذ في أعماق الأرض وينظر جميع الراقدين وحينير عليهم. القديس إيرينيوس، القديس إيرينيوس ده كان من سنة 120 لسنة 203 ميلادية، عامل كتاب اسمه ضد الهرطقات، وبرضو الكتاب ده مترجم كتابين، يعني الحوار دوت. الكتاب الأول فصل 27 الفقرة نمرة 3، لأن زي ما بقول لكم ثلاث كتب، بيفند تعليم غلط قالها واحد مبتدع في الكنيسة اسمه ماركيون. ماركيون يعني مشكلة كده انه رفض العهد القديم وقال اله العهد القديم غير اله العهد الجديد، يعني قصة كده كبيرة بتاعت ماركيون دي ما تخصناش. لكن اللي يخصنا بقى رد القديس إيرينيوس على تعليم ماركيون. فبيقول ان ماركيون بيقول ايه، هو بيقول كده ان بيقول ان كل الشعوب خلصوا بواسطة المخلص عند نزوله إلى الجحيم، لكن هابيل وأخنوخ ونوح وأبرار العهد القديم وإبراهيم والأنبياء هلكوا. فالقديس إيرينيوس قال الحية التي في ماركيون بتقول إن إبراهيم والأنبياء هلكوا، يبقى هو ما رفضش تعليم نزول المسيح للجحيم، لكن بيكلم على الجزئية الغلط اللي قالها ماركيون انه جميع الشعوب خلصوا والابرار دول هلكوا، يبقى ده ضمنا هو موافق على نزول المسيح للجحيم. في كتاب تاني اسمه كتاب الراعي لواحد اسمه هارمس، الكتاب ده من قيمته انه لما كانوا بيطبعوا الكتاب المقدس في العصور الاولى كانوا يلحقوا به كتاب الراعي. بص من قيمته، يعني كتاب الراعي ده عبارة عن ثلاث أجزاء، خمس رؤى واثناشر تعليم، يقولك التعليم الأول التعليم الثاني التعليم الثالث، وعشر أمثال، وده برضو مترجم عربي. المثل نمرة 9، الجزء نمرة 16، الفقرة نمرة 5، بيقول فيها إيه؟ الرسل والمعلمون بعد أن بشروا بابن الله والإيمان به ورقدوا، ماتوا يعني بالإيمان بابن الله، بعد ما ماتوا بشروا أيضا به، بشروا بيسوع أولئك الذين سبقوهم إلى القبر وأعطوهم ختم البشر. يبقى في تعليم بيتقال في الكنيسة إنه في نزول للجحيم وفي كرازة حصلت في الجحيم. الشاهد الرابع أو حد الرابع من الآباء القديس أغناطيوس الأنطاكي، القديس أغناطيوس كتب سبع رسائل ومترجمين السبع عربي بين إيدينا. القديس أغناطيوس عاش ما بين سنة 30 لغاية سنة 107 ميلادية، كان أسقف على أنطاكيا. بعت لكنيسة اسمها المغنيسية، بعت لسبع كنائس. في الكنيسة ديت الفقرة نمرة 9 الجزء نمرة 2 بيقول إيه؟ بيقول الأنبياء تلاميذه على ربنا يسوع، الأنبياء تلاميذه بالروح كانوا ينتظرون معلما، يعني الأنبياء موجودين في الجحيم مستنيين المسيح يأتي معلما. من أجل ذلك فإن الذي كانوا حقا يرجونه، الأنبياء قاعدين يترجوه في الجحيم، بمجيئه أقامهم من الموت. يبقى هم قاعدين في الجحيم مترجين مجيئه، هو جه وأقامهم. وطبعا القديس باسيليوس في القداس، القديس باسيليوس في القرن الرابع، القداس الباسيلي اللي احنا بنصليه، مباعين من جهة خطايانا نزلا الى الجحيم من قبل الصليب. والقديس إغريغوريوس اعطيت اطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، يبقى نزول المسيح للجحيم ده أمر مثبت من الكنيسة الأولى، ده ما فيش فيه أي خلاف. ما فيش كنيسة من الكنائس التقليدية وترفض هذا التعليم، وده تعليم راسخ في الكنيسة زي ما أنا بقول لك من سنة 100 أباء مستشهدين به. يبقى ما فيش خلاف خالص في قضية، طبعا البروتستانت بيرفضوا الكلام دوت، بس احنا دلوقتي ادي ابائنا وادي كنيستنا وادي اللي احنا سلمنا وادي كلام الكتاب المقدس. مفيش خلاف على نزول المسيح للجحيم، لكن السؤال نزل الجحيم يكرز لمين؟ هو ده بقى هنا ايه الاراء متباينه. هو نزل دي يعني ايه ما فيش فيها اي كنايس، بقول لك اخواتنا البروتستانت يعني معلش يعني مع احترامنا يعني، لكن كل الكنائس التقليديه ما فيش فيها خلاف في الامر ده، وزي ما شفنا تعليم الكتاب وتعليم الاباء. لكن اللي تباينت فيه الاراء هو كرز لمين؟ هل كرز لكل اللي في الجحيم؟ هل كرز لناس معينين وناس لا؟ هل كرز لفئة، فئة خاصة، فئة مجموعة كده عاشت في عصر معين في ظروف معينة هم دول؟ نشوف. لو انت تاخد بالك الثلاث أقوال اللي أنا قلتهم، يوستين قال جميع الذين كانوا يرجون الرب، يبقى يوستين يعني في تعليمه أنه اللي كانوا بيرجوا مجيء المسيح. الراعي قال نزلوا الذين سبقوهم بوجه عام. أغناطيوس النزل للأنبياء. طيب تعال نشوف الموضوع يعني بالأراء المتبينة اللي فيه. أنا ما مش متبني رأي، أنا هقول اللي قالوا الأباء كله. بص يقول لك ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. الآية اللي بعديها إذ عصت قديما، يبقى بيتكلم على أرواح عصت. طب بين قوسين كده يعني احنا بنفكر مع بعض، هي في أرواح عصت وأرواح ما عصتش؟ لا، كله عصي. حط دي بين قوسين دلوقتي. ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما، يبقى أرواح عصية راح يكرز لها. حين كانت أناث الله تنتظر مرة في أيام نوح. هنا هو قال أيام نوح، بس بين قوسين هي أناث الله انتظرت مرة واحدة بس في أيام نوح؟ ده احنا كل التاريخ الإنساني وأناث الله بتنتظر. يعني برضو دي احنا لسه ما بنقولش حاجة، احنا بنفكر في الكلام. دي برضو هنحطها بين ايه؟ بين قوسين. أرواح عصت، ما قدرش أقول ان في أرواح عصت وأرواح ما عصت. فبقول لك نزل كرز للأرواح اللي عصت. طب الأرواح اللي عصت دي قال لك حين كانت أناث الله تنتظر. أناث الله دي تنتظر طول العصور؟ لا، بس هو هنا بيحدد مرة في أيام نوح، يعني جايب فئة أو حقبة محددة. بس أناث الله دي كانت بتنتظر كل العصور. طيب إيه حكاية نوح اللي هو بيقول عنها هنا؟ إن نوح كان بيبني الفلك في مدة 120 سنة، وكان نوح بيكرز، والناس كانت بتسخر من نوح وبتستهزئ بيه. فببساطة لو أنا قريت الآية دي كده من غير فلسفة، يبقى هو راح للناس اللي عاصت أيام نوح ببساطة كده. إذا عاصت قديما حين كانت أناث الله تنتظر مرة في أيام نوح، الناس اللي عصوا اللي تمردوا اللي ما سمعوش كرازة نوح هو انزل له. أوكي، بس برضو هنا افتح قوسين وأقول لك طب اشمعنا دول؟ هل عند الله محباة؟ يعني انت لكل المجد يا ربي، احنا بنشرح حبايب يعني، فسامحوني لما يعني الالفاظ ما طلقش بجلال الله. انت ربي يعني طب ما اشمعنا دول اللي انت بتكرز له؟ طب ما في ناس كتير عصا، وفي ناس كتير سمعت واستهزأت وسخرت وانت كنت مطول بالك، طب اشمعنا دول بس؟ يعني مش عارف، بس هحطها بين قوسين. يبقى عندي ثلاث نقط بين قوسين. أرواح عصت قديما، ده كله. حين كانت أنا لا تنتظر، أنا الله انتظرت العصور كلها وحتى اللحظة بتنتظر. هو راح محدد مرة في أيام نوح، طب يعني طب اشمعنى نوح وبقيه الايام يا ربي مش مهتم بيها؟ لسه مش عارفين. هنا لما بيتكلم على حته نوح تحديدا تحديدا، انه في التقليد اليهودي انه اي حد ممكن تقبل توبته ما عدا الناس اللي كانوا عايشين ايام نوح. تعليم اليهود بتقول الفئه دي بالذات لا يمكن ربنا يقبل توبتها، لانه 120 سنه نوح بيكرز لهم وهم بيستهتروا وبيتريقوا، فخلاص دول ما لهمش توبه. فالقديس بطرس جاب النوعيه دي بالذات اللي انتوا بتقولوا ان هي مستحيل انها تخلص، لا المسيح نزل كرز ليها. ما قالش ما كرز لحد تاني، يعني ما نفاش ان ممكن يكون المسيح كرز لحد تاني غير اللي كانوا ايام نوح. الكلام واضح، هو نزل اللي في ايام نوح. طب اشمعنى دول اللي اختارهم القديس بطرس؟ لان زي ما بقول لك فكر اليهود ان الفئه دي بالذات يستحيل تقبل تبتها. فبطرس الرسول قال لهم لا، ده المسيح نزل كرز كمثال لدول. هنا هتنتفي بقى من عندي التساؤل اللي انا حطيته بين قوسين، ارواح عصت كل عصر. انا طلبت انتظر مش بس ايام نوح، ان جاب اصعب نوعيه والمسيح كرز ليها، يعني ممكن يكون كرز للكل، وخصوصا ان الايه ما قالتش كرز فقط للي كانوا في ايام نوح، يبقى تحتمل انه يكون كرز لاخرين. إن إحنا قبلنا، أنا حولك دلوقتي الآباء قالوا إيه، يعني ما تستعجلش، يعني في ممكن الفكر يتصدم بحاجة، يعني إحنا بنعرض الموضوع بدون يعني بنعرضه، يعني إن الفكر ده قبل، إنه كانت فيه كرازة زي ما قلنا لكل الأرواح العاصية، يعني آيات الله انتظرت السنين الطويلة دي لغاية الصليب، إنه حتى أعتى الخطاة دول في كرازة وصلت ليهم. لو أنا قبلت الفكرة ديت هتتحل عندي ثلاث مشاكل. المشكلة الأولانية هتقيم لي جدا خلاص المسيح، خلاص المسيح ممتد فوق الزمن، المسيح اتصلب هنا في ملء الزمان، طب دول خلصوا. أي حد بقى قبل الكرازة بالصليب في العالم كله، طب قبل الصليب ما عنديش غير اليهود، لكن الناس الأمم الوثنية اللي قبل الصليب لم يشملهم الخلاص، فبقى عمل المسيح محدود زمنيا. يا بخت اللي جاهم بعد الصليب، اللي قبل الصليب يا بخت اليهود، بس غير اليهود ما خلاص بقى حظك كده. وهنا هتبقى عندي مشكلة من جهة نعمة الله، إنها النعمة ما لمستش قلوب كل البشر، لا دي في فئة ما ملهاش نصيب في نعمة ربنا. يعني دي عندي مشكلة. هتبقى عندي مشكلة تاني من جهة عدالة الله، يعني كفكر دلوقتي يا حبايبي احنا بنفكر، اخواتي احنا مش بنقول عقيدة دلوقتي، العقيدة ان المسيح نزل الجحيم، احنا دلوقتي بنسأل هو كرز لمين في الجحيم. فإن قبلنا الفكر دوت انه كرز لكل اللي في الجحيم، يبقى في الحالة ديت أنا حليت مشكلة إنه ذبيحة المسيح ممتدة عبر الزمن، إنه نعمة المسيح شملت كل البشر حتى اللي قبل الصليب. نمرة ثلاثة، اتحلت عندي المشكلة من جهة عدالة الله، الناس بتوع اللي قبل الصليب مش هيخلص، صح مش هيخلص، لكن طب ذنبهم إيه؟ مش يمكن لو دول أعطيت لهم بشرة الخلاص كانوا قبلوها؟ ما سمعوش، ما سمعوش عن الخلاص. طب ربي يعني هم خطاة وهيتعاقبوا ويستاهلوا، صح ما فيش كلام، بس طيب اشمعنا دول اديتهم فرصة ان يسمعوا الكرازة ودول ما خدوش فرصة يسمعوا الكرازة؟ فعندي علامة استفهام من جهة عدالة الله، يعني مشكلة فكرية مش لاقي لها حل. لكن ان قبلت ان المسيح كرز في الجحيم هتبقى اتحلت المشكلة دي فكريا. بس هنا هقول نقطتين عشان برضو يعني اخوتنا البروتستانت لما جاء يسمعوا الكلام بيتهكموا ان عمومية الخلاص او ان في فرصة تانية او هقول الفكر دوت يعني مسنود بأمرين، دعامتين أساسيتين. الدعامة الأولى احنا بنتكلم على ناس ما سمعتش بشرى الخلاص فأعطيت ليها فرصة ان يكرز ليها وهم في الجحيم، لكن واحد سمع ورفض خلاص امر انتهى، ده مش مدخلينه احنا في الايه في التفكير بتاعنا. الحاجة التانية اللي تحطها في ذهنك ان اجماع الكنيسة بلا جدال وبلا نقاش ان المسيح نزل لاجل نفوس الابرار اللي كانوا بيترجوا مجيئه، دي مفيش فيها فصال. بس ما جزمتش الكنيسة بانه لم يكرز الا لهؤلاء، ما جزمتش، هي قالت ان نزل للانبياء بس. طب ممكن يكون راح لحد تاني؟ المثبت في الكنيسة جمعاء الكنائس التقليدية ان هو نزل لاجل ابرار العهد القديم، اوكي، بس ما قطعتش انه ما نزلش الا لابرار، لا ما قطعتش، يعني تنزل لابرار العهد القديم، اوكي، عشان تبقى عارف فكر الكنيسة. طب هختم لك بقى الاباء قالوا ايه. في اباء ركزوا ان القضية دي تخص ايام نوح فقط بس، طبعا اباء كبار، البابا أثناسيوس والكديس كيرلس عمودي الدين، قالوا ايه في تفسير الحتة دي؟ اذ عصت قديما حين كانت انات الله تنتظر مرة في ايام نوح. قال لما نوح كرز، هما الاثنين البابا أثناسيوس والكديس كيرلس، لما نوح كرز الناس دول استهزأوا ورفضوا، لما شافوا الطوفان جاي فندموا وترجوا مراحم ربنا، بس الطوفان راح ايه؟ راح واخدهم، فقال هو نزل لدول، ده البابا كيرلس والكديس أثناسيوس. الكديس أغسطينوس بقى لف لف ودي بقى للبروتستانت، يعني كلهم لما بيشرحوا الآية دي بياخدوا كلام أغسطينوس. في العموم الكنيسة عندها بعض التحفظات على تعليم أغسطينوس، بس مش دي قضيتي. يعني قال يا أغسطينوس، بص هي لفتها لفة كده، يعني قال لك المسيح لما كان بيكرز كان بيكرز بالروح القدس، أوكي، نوح كارز البر، طب نوح لما كان بيكرز بيكرز برضو بالروح القدس، ما الروح القدس هو اللي بيتكلم الناطق في الأنبياء، يبقى المسيح كان في شخص نوح بيكرز بالروح القدس للناس اللي كانت أيام نوح، دول كانوا في السجن. إيه السجن؟ قال لك الأرواح مسجونة جوه أجساد في 120 سنة، دول اللي للأسف محدش آمن منهم إلا ثمانية أنفس. شايفين أغسطينوس إيه لففها لفة كده يعني، أوكي إحنا بنعرض الأفكار كلها، إحنا مش مختلفين يا حبيب عشان محدش يتلخبط، مش مختلفين خالص، يعني خد كده وإنت مغمض، المسيح نزل الجحيم، ثبت دي عندك بدون أي نقاش، المسيح نزل وأخذ نفوس أبرار العهد القديم، ثبت دي عندك مفيش فيها أي نقاش عشان محدش يتلخبط. لكن احنا اللي احنا بنفكر فيه، هل بس المسيح كرز لفئه معينه؟ اديني قلت لك كلام بابا أثناسيوس وكيرلس وكلام القديس أغسطينوس. في اباء تانيين قالوا لا، الكرازه كانت عامه في الجحيم. إكليموندوس السكندري قال لك بشر كل اللي في الجحيم، من ترجوه ومن سلكوا بجهل. من ترجوه دول ابرار العهد القديم، واللي سلكوا بجهل الناس اللي ما سمعتش فكانت عندهم فرص، ده كلام إكليموندوس. كلام هيبليتوس وإرينيوس قالوا الناس اللي ماتت على الرجاء. في كنت يعني اللي عايز بقى يعني يرجع بقى للعظتين اللي أنا قلت عليهم، أوريجانوس كان له رأي أنه كانت في كرازة عامة في الجحيم، واستشهد بيونان اللي كانت مسيرة نينا ومسيرة ثلاثة أيام، هو مشي يوم واحد، قال لك لكن المسيح مشي في الجحيم مسيرة ثلاثة أيام، ده كلام أوريجانوس. فطول الثلاثة أيام دول كان المسيح بيكرس في الجحيم فللكل يعني. فيعني إيه، أدي الأراء كلها، اللي راسخ واللي ثابت واللي تقول ان ده ايمان كنيستنا القبطية والكنائس التقليدية كلها، المسيح نزل الجحيم كرز للابرار بتوع العهد القديم. في اراء تانية الكرازة عامة، أو في أراء تلتة الكرازة كانت لفئة بس هم أيام نوح. نختم الجزء الثالث في النشيد. شفنا خلاص التجلت حول الآية وخلاص يعني طبعا لأن شفنا موت المسيح، شفنا نزوله للجحيم من جهة صعوده وجلوسه، بس هختم بالآية: الذي هو في يمين الله. ليه بيقول كده؟ لألا نظن أن المسيح لما خد جسد ومات فقد جزء من مجده، فقال لك لا، ده رجع للمجد تاني. الذي هو في يمين الله إذ مضى إلى السماء. طبعا مضى إلى السماء ديت النبوة، قال الرب لرب اجلس عن يميني، مضى إلى السماء، جلس عن يمين الآب، شافها استفانوس، شهدوا بها الرسل. وطبعا لما بنقول يمين ما نقصدش جهة معينة، لأنه الله غير محدود فملوش يمين وشمال، لكن كلمة يمين عايز يقول إن الابن في ذات الدرجة مع الآب، ذات الكرامة، فنقول على اليمين. الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء. النص الثاني في الآية: ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. طبعا الملائكة والسلاطين والقوات دي طغمات ملائكية، بس سؤال، هو بيتكلم على طغمات الأبرار، الملائكة الأبرار، طبعا الملائكة الأبرار أوريدي خضعان. ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، ده بيتكلم على إيه؟ على أجناد الشر الروحية في السماويات. اللي يأكد ده كلام بولس في كورنثوس الأولى 15، يقول: متى أبطل كل رياسة، بص الفئات اللي بيقولها رياسة، وكل سلطان وكل قوة. ملائكة وسلاطين وقوات. طب بولس في كورنثوس بيقول ايه؟ متى أبطل؟ طب هو هيبطل التغامات الملائكية البارة؟ لا، بيتكلم على أجناد الشر الروحية في السماويات. علشان كده حتى بولس لما بيقول مصارعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرئاسات والسلاطين، لو تاخد بالك دول طغمتين، من ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. يبقى هنا بيتكلم على الـ 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 الأرواح الشريرة، الملائكة اللي سقطت، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع أعدائه موطئا لقدميه، اللي هم مملكة الظلمة اللي بتقاوم عمل ابن الله. هم دول الثلاث محاور الرئيسية في النشيد: موت المسيح، نزوله للجحيم، صعوده وجلوسه عن يمين الآب، وإخضاع كل القوات له. ولإلهنا المجد دائما أبديا.